بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: لو صحت محبتك لاستوحشت ممن لا يذكرك بالحبيب. لو صحت محبتك لخالقك وبارئك سبحانه وتعالى لاستوحشت ممن لا يذكرك بالله. هذا هو شأن الصادق في محبته لله، أنه يستوحش من مجالسة من لا يذكر الله ولا يعينه على ذلك، ولا يكون بل أو يكون سببا لغفلته. هذا الذي يعيش في غفلة إن جالسته واطمأنت نفسك إليه، فهذا يدل على أن المحبة هذه ليست بالمرتبة التي تنبغي، بل ينبغي الإنسان أن يكون لشدة محبته لربه سبحانه وتعالى كثير الذكر له، يلهج بالذكر: اذكروا الله ذكرا كثيرا. قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه، حتى لو ذكرت ربك بقلبك بتدبرك لآياته الكونية وتفكرك بمآلك ووقوفك بين يديك، هذا من ذكر الله. فالذكر قد يكون باللسان وقد يكون بالقلب. الذكر باللسان: الذكر القولي من قراءة القرآن، من الاستغفار، التسبيح، التحميد، التهليل إلى غير ذلك. والذكر بالقلب: أن يتذكر الإنسان ربه سبحانه وتعالى، ذكر نعمه عليه ومراقبته له وعظمته والتدبر في هذا الملكوت العظيم وفي لقاء الله والانتقال من هذه الدنيا. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فأهل الغفلة لا ينبغي للإنسان أن يطمئن إليهم. قال الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الغافل عن ذكر الله يعيش في أموره وهو غير منضبط، كان أمره فرطا وآراؤه لا تكون مسددة. وقال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر بالقول من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فلنا أسوة بنبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم الذي كان يذكر الله على كل أحيانه، وأوصى أصحابه بذلك: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. معناه أنه يعتاد اللسان الخير والذكر حتى يصير عادة له، كلما وجد شيئا من الوقت أو الفراغ فإنه يذكر الله. ما الذي يكلفه؟ لو جاهد الإنسان نفسه على ذلك لجمع الحسنات العظيمة والكثيرة. قال: وعجبا لمن يدعي المحبة ويحتاج إلى من يذكره بمحبوبه فلا يذكره إلا بمذكر. وعجبا لمن يدعي المحبة، إذا كان القلب متعلقا بالله عز وجل وشديد المحبة له فإنه يبقى في تذكر لنعمه وآلائه ويقوم بما أوجب الله عليه مما يحبه ويرضاه منه. ولا يغفل عن ربه. قال: أقل ما في المحبة أنها لا تنسيك تذكر المحبوب. ذكرتك لا أني نسيتك ساعة، وأيسر ما في الذكر ذكر لساني. وأيسر ما في الذكر ذكر لساني، الذكر باللسان ميسر، تقول لا إله إلا الله ما يكلفك، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، استغفر الله. قال عليه الصلاة والسلام: من سبح الله وهلل الله وحمد الله وكبر الله واستغفر الله وأزال شوكة عن طريق الناس أو حجرا أو عظما أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 60 و300 مفصل فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. ذكر لله عز وجل تزحزح به عن النار. ما أقل حرصنا على هذا إلا من رحم الله. قال: إذا سافر المحب للقاء محبوبه ركبت جنوده معه، فكان الحب في مقدمة العسكر، والرجاء يحدو بالمطي، والشوق يسوقها، والخوف يجمعها على الطريق. فإذا شارف قدوم بلد الوصل خرجت تقادم الحبيب للقاء. ومعناه أن المؤمن يعيش في حياته وفي سيره إلى الله بهذه الأمور: محبة، خوف، رجاء. فداوي سقما بجسم أنت متلفه، وبرد غراما بقلب أنت مضرمه، ولا تكلني على بعد الديار إلى صبر الضعيف فصبري أنت تعلمه، تلقى قلبي فقد أرسلته عجلا إلى لقائك والأشواق تقدمه، وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال: فإذا دخل على الحبيب أفيضت عليه الخلع من كل ناحية ليمتحن أيسكن إليها فتكون حظه أم يكون التفاته إلى من ألبسه إياها. كأنه والله أعلم يشير إلى أن الإنسان لا ينشغل بالنعم عن المنعم. قال: ملأوا مراكب القلوب متاعا لا ينفق إلا على الملك، فلما هبت رياح السحر أقلعت تلك المراكب، فما طلع الفجر إلا وهي في الميناء. قطعوا بادية الهوى بأقدام الجد، فما كان إلا القليل حتى قدموا من السفر، فعقبهم الراحة في طريق التلقي، فدخلوا بلد الوصل وقد حازوا ربح الأبد. معناه أن الإنسان في هذه الحياة يجاهد نفسه في طاعة الله ويترك هوى نفسه من أجل الله، وتعبه في هذه الدنيا من أجل طاعة الله يحمده حين يلقى الله عز وجل ويفرح بذلك أنه أتعب نفسه في ذات الله. وقد جاء في الحديث: لو أن أحدكم جر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما لحقره في مرضاة الله لحقره يوم القيامة. يعني لو أن إنسانا من أجل الله ابتلي ومن أجل دينه، وكان من جملة هذا البلاء أنه جر على وجهه يسحب من يوم ولد سنة بعد أخرى بعد أخرى إلى أن يموت وهو في سن الهرم، طول حياته ويسحب على وجهه، لكن كل هذا البلاء من أجل الله. إذا رأى الأجر على هذا البلاء يوم القيامة يراه قليلا، يراه قليلا. وهذا يعني أن الإنسان مهما عمل في هذه الدنيا من الأعمال فإنه لا يستطيع أن يقوم بمكافأة نعم الله عز وجل، وأنه يوم القيامة لتلك الأهوال العظيمة والشدائد يخاف على نفسه. إذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، انظر إلى صبرهم، وانظر إلى الابتلاء الذي يبتلون به، وإلى دعوتهم، وإلى اصطفاء الله لهم، ومع هذا يقولون نفسي نفسي نفسي، أهوال مخاوف شدائد. فما الذي قدمناه؟ هذا يحتاج منا إلى نظر، محاسبة، معاتبة. لا تمن على الله بعملك، بل الله يمن عليك أن وفقك للعمل. وما مقدار هذا العمل؟ بجانب فضل الله عز وجل عليك وتوفيقك. لهذا لما قال أبو بكر: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال: فرغ القوم قلوبهم من الشواغل فضربت فيها سرادقات المحبة، فأقاموا العيون تحرس تارة وترش أخرى. سرادق المحبة لا يضرب إلا في قاع نزه فارغ. نزه فؤادك من سوانا والقنا، فجنابنا حل لكل منزه. الصبر طلسم لكنز وصالنا، من حل ذا الطلسم فاز بكنزه. وهذا معناه كما سبق في أول الكلام وأول البيت هذا قبل البيت: سرادق المحبة لا يضرب إلا في قاع نزه فارغ. معناه أن الإنسان لا بد أن يفرغ قلبه لأمر الله وطاعته، ولا ينشغل عن ذكره وعن طاعته ويغفل عن ذلك. وهذا دليل صدق محبة ربه. قال: اعرف قدر ما ضاع منك، وابكي بكاء من يدري مقدار الفائت. اعرف قدر ما ضاع منك، يعني لو أن الإنسان منا حاسب نفسه ما مضى من العمر إلى الآن، كم منه في طاعة الله، وكم منه للآخرة، كم منه في العبادة، وما مقداره بجانب ما ضيع من أجل الدنيا والنفس وراحتها وربما المعاصي. فإذا رأى التفريط فيما مضى فإنه هذا يحمل على الندم والحزن على أنه فوت أوقاتا طويلة وكثيرة في غير طاعة الله ومرضاته. فهذا مما يجعل العبد يستعتب ويجتهد فيما بقي من حياته وعمره، ويبكي على تفريطه. قال: لو تخيلت قرب الأحباب لأقمت المأتم على بعدك، لو استنشقت ريح الأسحار لأفاق منك قلبك المخمور. من استطال الطريق ضعف مشيه، يعني الذي يقول بقي معنا من الأجل يمكن 30 40 50، إيش يؤدي بهذا طول الأمل؟ إلى الفتور، ما يسرع في الطاعة ولا يجتهد فيها ولا يبادر بالتوبة، بخلاف من قال الوقت قصير، كم بيننا وبين الموت ما ندري، كما قال ابن عمر: إذا أصبح لا تنتظر المساء، لا تطور الأمل. هذا طول الأمل إلى المساء، لا تنتظر المساء أنه يدركك، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يعني هذا كله حتى لا تطمع النفس في طول العيش في هذه الدنيا فيحصل لها فتور في الطاعة. وهذا حقيقة أمر حينما نسمع فلان مات وكأن الأمر ما يعنينا، كأننا نحن هذا ما سيأتي علينا الموت ونحن نراه بأم أعيننا، فلان مات فارقته، ربما دفنت أعدادا ممن تعيش معهم ساكنهم وتسمع فلان مات فلان فارق الحياة. طيب إذن ونحن هل سنخلد في هذه الدنيا؟ الجواب لا. وإذا كنا ما سنخلد فما هو العمل الذي قدمناه؟ الموت سيأتي على كل أحد، قد مات الأنبياء ومات الصالحون ومات من مات، ونحن على هذا السير، أنتم السابقون ونحن لاحق إن شاء الله بكم لاحقون. لكن ما هي الحال التي يموت عليها الإنسان؟ إذا كنت تعلم أن الموت قريب كيف حالك مع طاعة الله؟ يحاسب الإنسان نفسه، كيف أنت مع الحرص على الصلوات؟ ما يفوتك تكبيرة الإحرام؟ كيف أنت مع الرواتب؟ كيف أنت مع قيام الليل؟ كيف أنت مع الأذكار؟ كيف أنت مع بر الوالدين؟ مع صلة الأرحام؟ مع حسن الجوار؟ كيف أنت في كف أذاك عن غيرك؟ كيف أنت في بعدك عن الحرام؟ يحاسب الإنسان نفسه. لهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يعني نحن الآن اليوم في الدنيا، وغد الآخرة، ما بينه وبينها إلا خروج الروح. خرجت الروح من هذا الجسد انتقلت للآخرة، ومتى تخرج هذه الروح ما ندري. كم بقي لك؟ كم من إنسان في غاية الشباب أو في غاية الصحة يأتيه الموت ولا يدري، ما يدري أنه يعني تمشي، ربما تمشي في أول يومك وأنت لا تدري أنك في آخر يومك سينسج الكفن وتغسل وتدفن، ما تدري. إذن فلا بد من الاستعداد بالعمل. قال رجل: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: ماذا أعددت لها؟ ليس العبرة متى تأتي، ما هو يعني هذا أمر، لكن ماذا أعددت لها؟ وإذا كان الأمر مخفيا علينا ما نعلم متى الموت، فهذا يتطلب منا الاستعداد أكثر، طلب منا الاستعداد أكثر. الآن على سبيل المثال في أمور الدنيا، لو قيل لك توقع في أي ساعة من الساعات أنه يأتيك من يقول لك ستذهب عمرة أو حجا، لابد أن يكون الجواز معك جاهزا معدا، ايش تفعل؟ خلي اذا قد جاء بعدين نروح نذهب نقطع، لا، مباشره تذهب، وربما ما سياتيه العمر الله اعلم ولا الحج متى، لكن مباشره. ربما بعضهم قد قطع الجواز وبقي سنه حتى انتهى وما اتت العمره، من باب الاستعداد طمعا في انه يمكن ان ياتي اليوم او غد باي وقت. فكيف طيب الموت اشد؟ هذه أمور انتقال من دنيا إلى آخرة، سعادة الإنسان وشقاؤه مرتهن بعمله، إن كان عمله عملا صالحا فهو في سعادة، يموت وهو سعيد من أول يومه، ما يجد الحزن ولا الهم ولا الخوف، وعنده من يطمئنه ويبشره أول خروجه من الدنيا، كما في آية فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، انظر حينما يأتيك الملك قل لك لا تخف ولا تحزن طمأنينة، وما هو هذا فقط، وأبشروا بالجنة. كيف يعيش الإنسان في قبره؟ في راحة سعادة، ولو كانت حفرة مظلمة، لا، ما هي حفرة مظلمة على كل أحد، الذي يكون عمله صالحا يفتح له في قبره إلى الجنة، ويفسح له في قبره وينور له فيه. لكن إذا مات الإنسان هو على معاصي، فجاءه الموت وهو على غير استعداد، كيف الحل؟ كيف الأمر؟ هل يستطيع أن يرجع؟ لا يستطيع. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك، قال لو كلا، لا يمكن أن ترجع إلى هنا. سبحانك.